أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه أويلي عليك يا الخدك امترى أويلي عليك يا الشيابك مخضى أويلي عليك يا الجسمك مسلب شفايف ذابلة والقلب لهفان يا حسين يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في أبناك مني أعظم الأنباء إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالأحشاء كبدا له قطعا وذا في كربلا يا مقطع الأعضاء على حر الصعيد مجردا وإماما في فتية بيض الوجوه وضائي خضب وما شاب وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحنايا بلغوا الحلوم لقربهم شوقا من الهيجاء إلى الحسنى عليكم يا الحيود والله يا الحيود يلب المراجل جست الحدود اي والله يلب المراجل بخيامكم صاح ويايل فرود اتمني الدهر بكم يعود وترد جفوف ابو فاضي لونكم جفوف القدر يا اصحابي لونكم احشمكم وروح توين لونكم تنهضون وتشوفوني لو انكم وحيد وحاطت العدوان بي والله وحيد وحاطت العدوان العدوان بي الحكم والأمر لله فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم رحم الله من ذكر القائم فقام وفسح المجال عنوان بحثي هذه الليلة أيها الأخوة والأخوات العبادة عندما تكون وعيا يدور الكلام على محاور ثلاثة. المحور الأول سيكون الحديث فيه عن أساسات العبادة، والثاني حول العبادة بين العادة والمعطى، أي الآثار التي تتولد من العبادة. أما المحور الثالث فسيكون الحديث فيه عن العبادات المجهولة. أما المحور الأول، العبادة حتى تكون عبادة حقيقية كما يريدها الله سبحانه وتعالى لا بد أن تمتلك مجموعة من الأسس. هذه الأساسات يجب أن يوفرها العبد حتى تتكئ هذه العبادة في وجدانه عليها، لتكون عبادة منتجة فاعلة مؤثرة في حياة الإنسان. أما الأساس الأول فهي المعرفة الحقيقية بالله عز وجل. ما لم تنطلق المعرفة من عبادة واعية بالله تفتقد تلك العبادة روحها وجوهرها والقاعدة الأساسية التي تنطلق منها. من هنا العديد من الروايات كانت تحرص على التأكيد على وجود المعرفة قبل العبادة، فقد قال إمامنا وسيدنا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة بعد أن أصحر، سمعه ممن صحبه يقول: إن الله خلق الخلق ليعرفوه. أولا ليعرفوه، حدد الهدف الأول ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. هذه معطيات للعبادة، لكن تتكئ وترتكز على أساسها الأول وهو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المعرفة كونها أساس لانطلاق العبادة ما ذاك إلا لتقع العبادة على المقصود. نحن عندما نقول نعبد، نعبد من؟ لابد أن نعرف من نعبد حتى تقع العبادة على وجهها الصحيح، فنعطي الأثر، نعطى الأثر، الأثر يحصل في نفوسنا من خلال إيقاع العبادة على وجهها الصحيح ومن تكون لأجله العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. واحد يجي للإمام الصادق يوم من الأيام يقول له: سيدي ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفون. حتى الدعاء يجب أن يكون في موقعه الحقيقي، من تدعو؟ يجب أن نعرف من ندعو، من نعبد. هذه المعارف لها التأثير الكبير جدا في الإفاضة الإلهية والحصول على معطيات العبادة. الأساس الثاني أن تقوم العبادة على أساس الافتقار لله سبحانه وتعالى. ومن هنا عبرت بعض الروايات عن الدعاء بمخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، يعني جوهر العبادة هو الدعاء، بمعنى أن العبادة روحها وجوهرها نفس ما يتضمنه الدعاء. الدعاء شو يتضمن؟ يتضمن الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى. سلما يدعو يعني في مسيس الحاجة لله، في مسيس الاضطرار لحاجة معينة فيدعو. يقول الخبر أن الدعاء هو مخ العبادة، جوهر العبادة متجلي في الدعاء، يعني الفقر لله، الحاجة. عندما نريد أن نعبد يجب أن نستشعر الفقر والحاجة
لنستمد من الله سبحانه وتعالى فيضه وعطاءه. هذا هو أفق العبادة، يجب أن يتوفر في هذا الأساس المهم. وهذا الفقر كان ولا يزال مصدر من مصادر الاعتزاز والفخر للعارفين بالله وهم أهل البيت عليهم السلام. الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله يتحدث عن فقره لله سبحانه وتعالى فيقول: الفقر فخري وبه أفتخر. الفقر إلى الله فخر، ويفتخر به النبي صلى الله عليه وآله. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. الأساس الثالث من أساسات العبادة أن تكون العبادة متكئة على عنصر الخضوع والطاعة والتسليم لصياغة العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. المعبود هو الله، والذي يحدد صيغة العبادة هو الله، ليس للمخلوق حق أن يتدخل في صياغة العبادة، صياغة المأمور به من قبل الله سبحانه وتعالى. على العبد أن يخضع فقط ويطيع ويسلم ويطبق ما أراده الله منه بالصيغة التي يريدها الله، وأن لا يحكم الذوق العقلي والشخصي في موضوع الحكم الشرعي والمأمور به من قبل الله سبحانه وتعالى. لأن الأحكام الشرعية لم تؤسس على أساس ما يدركه العقل البشري، هناك مصالح وغايات وملاكات لا يمكن للعقل البشري أن يحيط بكنهها. المشرع وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بأسرار الأحكام وغايات الأحكام الشرعية، فما يقدر العقل يفلسف ويقول ليش، وش معنى ما صار هذا، ليش ما يصير حكم آخر، أو يقول والله أنا عقلي بإمكانه أن يدرك المصلحة وين، ولا أحتاج لا إلى قرآن ولا إلى رواية ولا إلى عالم ولا إلى مجتهد ولا إلى مرجع، أنا عندي عقل وأشوف الصح من الخطأ وأعرف أنا كيف أرتبط بالله. هذه لا تسمى عبودية لله، هذه عبودية للهوى وعبودية للنفس وعبودية للتذوق الشخصي عند الإنسان. هذا يعبد نفسه ما يعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا عين ما وقع فيه إبليس. إبليس أمره الله أن يعبده بالسجود لآدم، الله يبي يعبد بهذه الطريقة أن تسجد لآدم، ولكن إبليس رفض، كما في النص أن إبليس قال لله عز وجل: إلهي أعبدك عبادة لا تعبدك بها الملائكة، يعني عبادة استثنائية، بس سجود لآدم لا. فجاءه النداء من الله سبحانه وتعالى حسب ما تفيده نصوص الأئمة عليهم السلام، قال إبليس: أنا أعبد من حيث أنا لا من حيث أنت، أنا المعبود، أنا اللي حدد طريقة العبادة مو أنت، ولا يعني تفكيرك الخاص بك. ولكن هذا المنطق للأسف الشديد ربما يتجدد بنمط مختلف بلغة عصرية جديدة. ممكن أن تطالعنا بعض الأصوات التي تريد أن تحدد وتصوغ الأحكام الشرعية وصياغات العبادات، صياغة المعتقدات حسب ما تشتهي وحسب ما تتذوق بعقلها الخاص والشخصي، وهذا لا يمكن، لا يمكن لأحد أن يتقحم ساحة الشرع المقدس بعقله الشخصي. فذاك المقام السامي الله عز وجل جعل له حفظة وجعل له وعات يجب أن نرجع إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل البيت عليهم السلام هم أساس وأصل أهل الذكر، وجعلوا من بعدهم العلماء نوابهم الذين يترقون في مراتب العلم حتى يفهموا لغة أهل البيت عليهم السلام ويستطيعوا أن يفهموا ما يريدوه صلوات الله عليهم أجمعين، فهم حجة الله علينا والحجة المنصوبة بيننا وبين أهل البيت عليهم السلام حسب ما تفيده النصوص. ومن هنا هذا الموضوع له تجليات، يعني له مظاهر عديدة. فلأذكر مثال ذلك حجاب المرأة. الحجاب له صيغة شرعية، الله عز وجل عبر البيانات الشرعية حدد مفهوم الحجاب. الله يريد من المرأة أن تتحجب، بالتحديد أن يتوفر في الحجاب هذا الجانب، الستر للمرأة. ممكن أن يتغير شكل الحجاب، لون الحجاب، بما لا يخرق الحصانة عند المرأة. ولكن روح الحجاب في الشريعة شنو؟ أن تكون المرأة في حصن حصين من الأعين التي تطمع في أن تهتك العرض أو تنال منها، تكون في حصانة. ولكن إذا المرأة اليوم يعني ابتعدت عن مفهوم الحجاب الشرعي وقالت أنا بتحجب بالطريقة العصرية التي كل الناس يتحجبون بها وكل النساء هالشكل، يعني أنا بصير غير؟ السؤال جيد، جيد أن يتطور الحجاب، لكن في حدود أن تحافظ المرأة فيه على الحدود الشرعية. يعني الشرع يجب أن يلاحظ مو يلغى ويدخل الكيف والمزاج في الموضوع، لأن هذا حد شرعي تعبد المرأة الله عز وجل فيه، تتعبد بأمر الله. هذا الحد يجب أن يؤخذ من المشرع وليس من مما يفعله الناس أو حسب الذوق وحسب العصر والتطور وين. لا، السؤال هل أن ما تلبسه المرأة يتوفر فيه حجب بشرة المرأة عن الأعين أم لا؟ ألا يكون ذلك اللباس شفافا يشف بشرة المرأة، هذا واحد. ألا يحكي ذلك الحجاب جسد المرأة، أن يبرز مفاتنها. ألا يكون ذلك اللباس حاكيا، قل حاكيا يعني مبرز ومظهر لمفاتن المرأة، ولا ما أصبح ستر، أصبح نفس الحجاب مظهر لمفاتن المرأة وليس حجابا، مظهرا وليس حجابا. الشيء الثالث، ألا يكون في المرأة شيء يغري الآخر من طيب مثلا أو زينة ظاهرية بحيث يكون ذلك ملفتا. ولذلك كثر روايات عديدة جدا تتحدث عن هذا الجانب، لأن هذا مو صلب موضوعي، لكن من باب المثال أو التطبيق أقول بأن المرأة المؤمنة لا تأخذ صيغة الحجاب مما يفعله الناس. الناس مو مشرعين، الناس ربما يبتعدون عن الشرع ويدخل فعلهم في الذوق ومجارات الناس. خل تسأل المرأة المؤمنة اللي راح تسأل في قبرها عن دينها، عن الحكم الشرعي، عن حجابها، كل الناس ما تنفع تقول هل حجابي صحيح ولا لا، فعلا هذا فيه مواصفات ولا لا. ثانيا أناشد مناشدة أخوات المؤمنات، أكو شيء يلحق هذا الجانب. حضور الحسينية إلى خصوصية، يعني المرأة عليها أن تستشعر حضور الزهراء في المكان. يجب أن يكون هناك جانب رعاية مقام الزهراء واضح في التعامل مع مثل هذه الأماكن. مراعاة الحجاب في كل حال يجب، وبالأخص في مثل هذه الأماكن. الشيء الآخر، الزهراء موجوعة بمصاب ولدها الحسين، فمن غير اللائق أن تأتي المرأة بمكياجها مثلا بزينتها في مجالس التعزية، فإن هذا لا يليق. فهي الآن لو رايح تروح فاتحة مثلا تقول أخجل أن أحضر في فاتحة فيها عزاء والناس مفجوعين بعزيز لهم يشوفوني بزينتي، فشلة، إحراج. وهنا يفترض أن يكون الحرج من حضور الزهراء أشد صلوات الله وسلامه عليها. هذه نقاط مهمة جدا. وطبعا تطبيقات الالتزام بالأساس الثالث في العبادة تطبيقاتها كثيرة، سواء على الصعيد الفردي أو الأسري أو الاجتماعي كثير، بس أنا من باب المثال أذكر هذا الجانب. مثال آخر أيضا له مسيس الارتباط بكثير من المجتمعات، جانب التساهل في استماع المحرمات في الأعراس بحجة أن هذه الليلة ليلة فرح، جميل، وليلة يجب أن نستانس فيها، جميل، وليلة يجب أن يكون فيها مظاهر الفرحة واضحة، حلو، ما اختلفنا احنا الكلام. ليش الفرحة لا تكون في المفهوم إلا ببعض الأمور التي هي مخالفات شرعية؟ يعني الآن لما خلنا نكون صريحين مع نفسنا، لما نقول دي جي إسلامي، شنو الدي جي الإسلامي؟ هذا كلمة إسلام مثل ذبح إسلامي، ذبح إسلامي مثل ذبح إسلامي. شو الإسلامي اللي في الدي جي الإسلامي؟ هل فقط ذكر أهل البيت عليهم السلام والدقدقة هذه والموسيقى والصخب؟ هذا ملغى من الاعتبار. احنا سألنا الفقهاء هل أن استخدام أطوار مجالس أهل اللهو جائز حتى لو كان في مجالات فرح أهل البيت عليهم السلام؟ يجوز؟ لا يجوز. يعني يجيك واحد، أنت ادخل في اليوتيوب أشياء والله يخجل منها الإنسان حتى يستمعها، طقطق على أهل البيت، جايب له طور أغنية ومركبة على قصيدة في أهل البيت عليهم السلام، ومدخل تأثير من هنا وتأثير من هناك، ودي جيه إسلامي، والرقص عليه والطقطقة عليه بحجة أن دي جيه إسلامي. هذا كلام فاضي. الفقهاء يقولون حتى لو كان الكلام في أهل البيت، لكن كونه ظهر بمؤثرات أو بأطوار تناسب مجالس أهل اللهو فلا يجوز استماعها، ما يجوز، محرم. أنا أقول ربما البعض عند اشتباه يظن بأن بمجرد القصيدة يكون فيها ذكر أهل البيت يعني هذا كافي أن تكون حلال. لا، مو كافي، مو كافي. هذه مداخل للشيطان. بل أزيدك من الشعر بيت، حتى استخدام هذه الأطوار المستخدمة في مجالس أهل الطرب واللهو، حتى في مناسبات مواليد أهل البيت، حتى في العزاء الحسيني هم لا تجوز. يجب أن نطلع على الأبعاد الشرعية ونعبد الله عز وجل من حيث يريد، لا من حيث تريد أهوائنا وأذواقنا ونفوسنا والناس. تقول المرأة أو الشاب المتزوج، الناس كلهم يسوون، أنت ايش عليك من الناس؟ تتعبد الله ولا تعبد الناس؟ وتخضع لله ولا تخضع للناس؟ وتطلب رضا الله ولا رضا الناس؟ الكلام يحتاج إلى صدق مع النفس. ثم تعال الليلة هذه خصوصا ليلة الزفاف، ليلة وردت في الروايات الكثيرة أن الله عز وجل يبدأ بفيضه سبحانه وتعالى على الإنسان من تلك الليلة، من تلك اللحظة. فإذا المشوار الأول في العلاقة مع الله بدأ بالمعاصي، عشان هذا يواصل حياته. فلنحذر ثم نحذر ثم نحذر. هذا بالنسبة للمحور الأول، وطال عندي ولكن في نقاط جدا مهمة. محور الثاني راح أتعرض فيه لمفهوم العبادة ووقوع بين تفسيرين أو وقوع بين إحساسين ووعيين. هذا المحور أتناول فيه مفهوم العبادة عند الناس. الناس قسمين، قسم من الناس يفهم من العبادة على أنها مجرد طقس اعتاد عليه، يسمونها العادة، أن يوجد هذه المظاهر. صلاة يعني صورة الصلاة، بروح أصلي، يروح يصلي، يروح يحج، يصوم، يزكي، وعنده هذه الأمور مجرد إيقاع روتيني. المطلوب منه، يظن أن المطلوب منه فقط إيقاع الصورة فقط لا غير، ليس هناك شيء وراء ذلك، مجرد حركة ومجرد جوع في الصوم ومجرد قطع مسافة والقيام بمناسك معينة في سفر الحج. هذا المفهوم الضيق للعبادة مفهوم أراد الشارع المقدس أن يطوره في النفوس، جاء يقول للناس بأن هذا المفهوم الضيق للعبادة مفهوم غير صحيح. الله عز وجل لا يريد فقط إيقاع الصور وإيقاع الجانب الحركي الظاهري للعبادة. ومن هنا يقول الإمام السجاد عليه السلام: كم من صائم، كم من صائم لم ينتفع من صومه إلا الجوع والعطش، لم يحصل على معطيات الصوم، آثار الصوم، روحانية الصوم، الأبعاد المعنوية في الصوم، كذلك الصلاة، كذلك الحج، كذلك الصدقة وكل هذه الأمور العبادية. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يعني عبادة ما فيها وعي، عبادة روتينية، عبادة مجرد طقوس اعتادها تعودها ليس إلا. لكن لو سألت أنت ايش قاعد تسوي، ايش استفدت، ايش الثمرات، يقول لك صليت، ويظن أن هذا هو الغاية، والحال أن هذه الحركة وسيلة وليست غاية كما سيبين. المفهوم الثاني هو المفهوم الشرعي الإلهي للعبادة، وهي العبادة الواعية، العبادة التي يدخل من خلالها الإنسان من خلال إيجاد الصورة إلى روح الصلاة وإلى ملكوت الصلاة وإلى جوهر الصلاة. لأن الصلاة والعبادات لها غايات، الله يبينا نوصل لها الغايات ونعي الغاية ونعيشها ونحس بها ونستشعرها ونعيشها في حياتنا حتى نتذوق طعم المعطيات للعبادة. خل أذكر لك بعض الآيات القرآنية. أولا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة، لكن ليش تقيم الصلاة؟ لذكري، يعني أريدك أن تنتقل من الصورة إلى المعنى. عندما تصلي اذكرني في صلاتك، توجه إلي وتذكرني، تقول الله أكبر، يعني تنفي كل شيء له تأثير عليك، فالله أكبر من أن يكون إلى جانبه شيء يقاس به يؤثر عليك. فأنت تدخل في جو تلتقي به مع الله سبحانه وتعالى، روحك تصافح فيه الملائكة. وكما قالت النصوص: لو علم الإنسان ما أعد له في صلاته ما انفتل منها. بس يعرف، يعي ولا لا؟ قال تعالى أيضا: كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون. الصوم يولد التقوى، يكسر العادات عند الإنسان، حتى العادات اللي تعودها السيئة يكسرها الإنسان أيضا، حتى لو عادات في المعصية اعتادها الصوم رباه على أن يكسر هذا الحاجز، يوصل إلى التقوى، الخوف من أن يقع في المحذور. ومن هنا نشوف يعني روايات الأئمة عليهم السلام توضح على أن المظاهر العبادية ليست هي المطلوبة كغاية بل هي وسائل. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن بعض الناس الذين ربما يغتر بعض الناس بكثرة صلاتهم وصيامهم ويظنون الناس أن هذا هو معيار الإيمان، والحال أن معيار الإيمان مو هذا. معيار الإيمان هل هذا المصلي تأثر بالصلاة، تركت الصلاة عليه أثرها، بصماتها، حضور المجالس، الصيام، الحج، سائر العبادات. يقول الإمام الصادق عليه السلام لا تغتروا بكثرة صلاتهم وصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة حتى لو تركها استوحش. ممكن يوصل الإنسان إلى درجة أن لو يترك الصلاة يستوحش، شلون أنا تركت الصلاة، ويظنون الناس أن هذا بلغ المستوى الأعلى في العبادة. يقول الإمام الصادق المحافظة على الصلاة في صورتها مطلوب ولكن ليس هذا هو الغاية. اسمعوا الإمام ماذا يقول، قال ولكن اختبروهم في صدق الأمانة، في صدق الحديث وأداء الأمانة. يتكلم الإمام عليه السلام عن معطيات العبادة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل تركت الصلاة هذا الأثر أم لا؟ لذا تلاحظ بعض الناس يعني يصلي ويهتم بالصلاة ويهتم حتى بالعقائد، لكن من السهل جدا عند أن يجرح إنسان وأن يهتك عرض إنسان وأن يغتاب إنسان وأن يهتك حرمة مؤمن، عادي عنده، لأنه يفصل يقول أنا أصلي شيء وهذه معاملة مع الناس شيء ثاني. نقول للصلاة إذا لم تنهك عن الفحشاء والمنكر إيش قيمة الصلاة؟ صلاة وسيلة لغاية. هذه المفاهيم في العبادة كان الأئمة عليهم السلام يؤكدونها بشدة، ويجب علينا نحن أن نقف على المفهوم الصحيح للعبادة. حضورنا في هذا المجلس يجب أن يكون بوعي. لا عادة اعتدت أن أحضر في محرم في هذه الحسينية، لماذا أحضر؟ ماذا استفدت؟ شنو انعكاس حضوري علي في بيتي، في نفسي، في بيتي، مع الناس، مع المؤمنين، في معاملاتي؟ هذا هو المهم، هذا هو المعطى للعبادة، والذي ينتظره الإنسان دائما وأبدا من كل عبادة يقوم بها. المحور الثالث والأخير، أكو عبادات أيها الأخوة مجهولة، عبادات مجهولة، بعبارة أخرى الناس مو مصنفينها على أنها من العبادة أصلا، فمو محركينها في واقعهم. جزء من الناس، طبعا لا شك أن في ناس مؤمنين وعاد حق هذا الموضوع، ربما أقول فيه هناك من لم يصنف مجموعة من العبادات وأدخلها ضمن اهتماماته على أنها من العبادات، لأن كما قلت جزء من الناس صنف على أن العبادة فقط صلاة وصيام، يمسك المصباح ويروح يزور الحسين، يزور الأئمة وتشوفه في الصف الأول في المسجد، هذا هو العبادة عنده، غاية العبادة، وربما يتجاوز حدود كثيرة خلقيا تربويا سلوكيا، لأنه يفصل بين هذا وذاك، وكأن العبادة فقط في حدود الصلاة، وبس يطلع من الصلاة أو الصيام أو محرم أو شهر رمضان باقي الأعمال ما عليه حساب، مو داخلة ضمن العبادة أبدا. زين، في عبادات مجهولة بس لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى بما تتضمن من معنى، من روح، من جوهر، وهذا المطلوب. العبادات تصنف، أكو واجبات هذا يجب أن تؤدى على كل حال، يجب أن يقوم بها الإنسان، بس الواجبات أو عفوا المستحبات، عبادات مستحبة، في عبادات مستحبة الناس يتشبثون فيها، وفي عبادات أفضل منها وثوابها أعظم لأن معطياتها على الإنسان وعلى المجتمع وعلى المؤمن كبيرة، بس الناس مصنفينها على أنها من العبادات فيتجاهلونها. شوف واحد يهتم بالنوافل، صلاة النافلة، لكن لو قال له مثلا مؤمن اقضي لي حاجة في نفس الوقت، يقول ما يصير أترك الصلاة علشانك. من يقول لك بأن الصلاة المستحبة عند الله ثوابها أفضل من قضاء حاجة مؤمن؟ من يقول لك؟ المفهوم خطأ، لأن مردود الصلاة المستحبة على نفسك، بس مردود الصلاة أو قضاء الحاجة على المؤمن، والله عز وجل جعل للمؤمن حرمة، لا نستطيع أن ندرك حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. خل أعطيك بعض الأمثلة للعبادات المجهولة التي ربما لا يوجد لها تصنيف في الذهن. العبادة الأولى ما روي عن إمامنا وسيدنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول، التفتوا جيدا أيها الأخوة اسمعوا، يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. ما عبد الله بشيء أفضل، طبعا ارفع الواجبات، احنا نتكلم عن ما بعد الواجب، زين، يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن، فإن حق المؤمن عند الله عز وجل أعظم من الكعبة، فالمؤمن أخو المؤمن وعينه ودليله، لا يخونه ولا يغشه ولا يغتابه ولا يدخل الأذى في قلبه. هذه هي العبادة. تقسم من الناس ما يصنف هذا من ضمن العبادة، إدخال السرور على الناس ما يصنفه من ضمن العبادة، وهذه قمة العبادة. ما عبد الله بشيء أفضل من هذا. مثل ما قلت، واحد يهتم بالنافلة لكن سهل عنده يضر أخاه المؤمن بكلمة جارحة، يقطب بوجهه ويؤذيه، يدخل في قلبه الحزن، يمر ما يسلم عليه بإهانة، ويروحه رايح المسجد ويصلي، عازل بين الاثنين ويظن هذه العبادة وهذه مو عبادة. نقول له هذه عند الله، إذا أنت مو عندك عند الله، هذا أفضل ما تتعبد به عند الله سبحانه وتعالى. هذا مجهول، في أمور مجهولة أي مغيبة من أذهان الناس على أنها من العبادة، وهي من صلب العبادة، من عمق العبادة، روح العبادة. هذه مثال آخر، وهو الحفاظ على عفة البطن والفرج، في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: ما عبد الله بشيء كما عبد في عفة بطن وفرج. الحفاظ على عفة البطن اللي ترتبط بالشبهات، أكل الحرام، أكل المتشابهات، رعاية الاحتياطات في الأمور التي ترتبط بالأطعمة مهم جدا. الشيء الثاني، الجانب الآخر، رعاية الفرج، وألا يكون إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى. أحيانا العبادة تكون بفعل، وأحيانا تكون العبادة بإمساك، واحد يمسك عن فعل هذه عبادة، واحد يفعل وهذه عبادة. أداء حق المؤمن فعل، هذه عبادة، بس لما يمسك عن فعل الحرام ويحافظ على عفة البطن والفرج، هذه عبادة. ف فالعبادة تارة تكون بالفعل وتارة تكون بالإمساك. هذا مثال، وهذه من ضمن العبادة ومجال من مجالات العبادة. المجال الثاني، في رواية تتكلم عن عبادة الرجل في البيت، خدمة لعياله، مساعدة لزوجته. خدمة العيال مو المقصود به فقط الزوجة، خدمة العيال أن يكون الأب متواجدا في البيت بكل كيان بكل تأثير. تدرون هذا الثواب عند كعبادة، عبادة ترى، هذا عبادة، مو مجرد أنا أبو لازم أظل في البيت، لا، انطلق من منطلق هذه عبادة عليها ثواب عظيم. لأن الرواية جميلة جدا حبيت أقراها لكم بالنص، اعطوني فقط دقيقتين وأنتهي من الموضوع. الرواية خلنا نقراها مع بعض. الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. قال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام بعدما رآه في البيت ينقي العدس، أمير المؤمنين، وفاطمة عليها السلام جالسة عند القدر: اسمع مني يا أبا الحسن، وما أقول إلا من أمر ربي، ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. كلام النبي صلى الله عليه وآله. وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه الصابرين. واحد. اثنين: يا علي، من كان في خدمة العيال في البيت ولم يأنف، يعني لا يتذمر ولا يتأفف لم يأنف، كتب الله اسمه في ديوان الشهداء، وكتب له بكل يوم وليلة ثواب 1000 شهيد. زين، بس سمعوا: يا علي، ساعة في خدمة البيت خير من عبادة 1000 سنة وألف حجة وألف عمرة، وخير من عتق 1000 رقبة. ترى وجودك في بيتك ضروري أيها الأب بجانب عيالك. بعض الآباء شغله كله في الاستراحات، مو الشكل، لا يعرف أهل، لا يعرف أولاد، لا يعرف أولاد حتى في أي صف ما يدري، ولا يعرف أصدقاء أبنائه. زين، حتى تعرف هذه من ضمن العبادة، مو العبادة فقط في المسجد، مو العبادة في مسك المسبحة. الله عز وجل يجعل العبادة في واقع الحياة، في حركتنا إحنا، في كل ما نحتاج في مناحي الحياة العبادة يجب أن تكون حاضرة، يجعل هذه الأمور من ضمن العبادة. بعد، رواية طويلة أختصرها: يا علي، من لم يأنف من خدمة العيال دخل الجنة بغير حساب. يا علي، خدمة العيال كفارة للكبائر وتطفئ غضب الرب. يا علي، لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. كلام النبي صلى الله عليه وآله. طبعا اللهم صل على محمد وآله. الموضوع ما دام في ثواب، إذن هذا عبادة. العبادة إيش معطاها هنا؟ مو قضية أن يوجد يكون الأب في البيت ويخدم، مو هذا، هذا وسيلة. الغاية شنهي؟ حضور الأب في البيت له دور كبير جدا، تأثيره خصوصا إذا كان مؤمن وواعي وعنده فن في التربية، يستطيع أن يقلص المشاكل الناجمة، يستطيع أن يبعث الحميمية داخل البيت، يربي، يصنع. هذا شكثر يوفر جهد كبير، وشكثر يصنع لبنات صالحة، وشكثر ينتج للمجتمع نسمات توحد الله سبحانه وتعالى لتبني دينها وتبني مجتمعها. هذا هو المعطى لوجود البيت، الأب في البيت، وليش الله اعتبر عبادة وحطاه هذا الثواب العظيم. هذا الباب. إذن العبادات فيها معطيات، العبادات فيها روح وجوهر، يجب أن نعرف هذا الروح ويجب أن نعرف هذا الجوهر. وإحنا نشوف الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في مجمل حياتهم صلوات الله عليهم أجمعين كان لم يكن يستنكفون عن خدمتهم في بيوتهم كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه البيوت أصبحت نبراسا وأصبحت نورا يستضاء به، وكل من اتصل بأهل البيت من بيوت المحبين وإذا به نجد هذه البصمة، وجود الحميمية بين الرجل والزوجة، التواصي بين الرجل والزوجة. التواصي ترى فن من فنون العلاقة في داخل البيت، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما حصل ذلك بجلاء في تواصي حبيب مع زوجته. حبيب كانت لديه زوجة، واضح أن عنصر التواصي بينهم متجلي في انسجام في الأهداف والرؤى، ولذا لما وصلت رسالة الحسين لحبيب نادته فقالت له: حبيب، ما أنت صانع؟ أراد أن يختبرها فقال: ما لنا والدخول بين السلاطين. وإذا بهذه المرأة تقول: حبيب، أتترك ابن رسول الله وحيدا لا ناصر له ولا معين؟ حبيب الحسين غريب. هلا صاحت: حبيب حسين ينخاك وظن بكربلة بالغاضرية، وظن بالغاضرية اليوم يرجاك، بالله عليك خذني الزينب وياك أشوفنها وأشوف الهاشميين. وإذا بهذه المرأة أخذت تحشم حبيب وتدفع حبيب نحو الحسين: الله الله يا حبيب في أبي عبد الله، يا حبيب ابن البتولة، يا حبيب ابن البتولة، لا تخلي نصرته كربلا يقولون حطي حسين بلا وعزوته، كربلا يقولون صيب طي المصطفى حط الخيم، ما لنا صير يا حبيبي وعند أطفال وحرم، شان راح حسين ما ارتفع للشيعة ترضى لي بالخدير، ويا احسان تهتك نسوات واماما وحسيناه، صاح ما يحتاجها لنا اخوات باطل من الونين، انا عبدي ابن البتولة وعبد امير
أنا عبد ابن البتول ذاب قلبي من سمعتي بكربلاء واسمعي يقولون جيما أنا الأعادي حاطت هاجركم الله. هذا والحسين قد قسم الرايات وكانت 12 راية، أفرد راية ركزها في الأرض، قال له بعض أصحاب الحسين شرفني بحملها سيدي، قال سيأتي صاحبها. بينما الحسين مع أصحابه إذ بغبرة ثائرة جهة الكوفة، قوموا فاستقبلوا حبيب ما حلا ذيك الشمايل يوم الله الله أهلا بحبيب ما حلا ذيك الشمايل طيل عباس البطل باولاد اخوي استقبل مرحبا تقيل مرحبا يقيل للشب وزينب تقيل. واذا باصحاب الحسين رفعوا أصواتهم بالتكبير فرحا بقدوم عمهم حبيب. جاء حبيب سلم على الحسين، سألت زينب لما هذا التكبير؟ قالوا لا، إن حبيبا قد جاء لنصرة الحسين. قالت أهلا ومرحبا بناصرنا حبيب، أبلغوه سلامي. لما وصل سلام زينب لحبيب جلس على الأرض، أخذ قبضة من تراب الأرض حثاها على رأسه وهو ينادي من أنا حتى تسلم علي زينب؟ أنا منين وتسلم وتسلم علي؟ أنا منين وتسلم وتسلم بنت المرتضى حامي حامي ها مخدرات عباسية؟ وبحقها نزل وينص الكتاب. استأذن حبيب من الإمام أن يسلم على زينب. جاء حبيب وقف على باب خيمتها مطأطئا رأسه، دموعه على خده، يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. قالت وعليك السلام عم يا حبيب. قال لها أنا خادمكم حبيب، أنا عبدكم حبيب. قالت عم يا حبيب لي ليك وصية فاحفظها عني. قال لا سيدتي سمعا وطاعة. قالت لو أوصيك بهذا الغريب، قالت لي يا عمي الحسين اخوانا واولاد واولاد الطيبين انا خايفة من هجمة البيت على العباس يا عمي يا عمي والحسين. ولهذا لما صار يوم العاشر وجاءت رسل القوم أول من تقدم الحر أول من تقدم الحر لأنه قال للحسين سيدي أنا أول من جعجع برحلك وأرعب قلوب النساء فاجعلني أول من يقاتل بين يديك. دخل الحر قاتل قتال الأبطال حتى خر صريعا يأتيه الحسين مؤبنا يقول صدقت أمك حيث سمتك حرا فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. موقف في نقل التاريخ أن يوم العاشر قبيلة بني رياح خافوا أن تطأ الخيول جسد الحر وإذا بهم يأخذونه يرفعونه من بين الأجساد حفظا لجسده ويبقى جسد الحسين على الثرى تحت السنابك تهشم أضلاعه. أنا مناد وإماما وحسينا وسيدا. العشيرة العشيرة شالت بحر الظهيرة الظهيرة الكل منهم على شالت الغيرة يا الكل منهم على شالت يا الغير بس ظل اللي ما عدهم عشيرة. وطأت الخيول بسنابكها جسد الحسين. تقدم الأنصار في حملاتهم الحملة تلو الأخرى لا تنكشف الغبرة عنهم إلا وهم صرعى مجزرين كالأضاحي. وإذا بالإمام الحسين عليه السلام يقف عليهم محني الظهر باكي العين ينادي أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت نعتبوا. حتى تقدم مسلم بن عوسجة وكان شيخا كبيرا عابدا ناسكا أذن له الحسين قاتل دون الطيبين حتى خر صريعا. مشى إليه الحسين وحبيب وكان به رمق من الحياة وإذا بحبيب يقول أخي مسلم أبشر بالجنة. قال بشرك الله بخير. حبيب قال له أخي مسلم لولا أعلم أني في الأثار لقلت لك أن توصيني ولكن هل توصيني بشيء. وإذا بمسلم ابن عوسجة يشير إلى الحسين يقول حبيب عليك بهذا الغريب يا ربيت يا بين ظاهر منيتي ما وصيك بعيالي وبيتي بني حسين وعياله وصيك عشان نيتك مثل نيتي بالحسين وعياله، وإذا بروح مسلم فاضت بين يدي أبي عبد الله، أنا مناد ومصيبتا. رجع الحسين حتى أذن أبو ثمام الصائدي لصلاة الظهر، وإذا بالحسين يقول صل يا حسين إن نفعتك الصلاة. قال يا لعين، قال له حبيب يا لعين، أصلاتك تقبل وصلاة ابن رسول الله لا تقبل؟ صلى الحسين بعد أن حموه بقية أصحابه. بعد الصلاة استأذن حبيب من الحسين، دخل ساحة الوغى، قتل على كبر سنه مقتلة عظيمة حتى كمن له لعين. آجركم الله، ضرب الشيخ الكبير حبيبا على رأسه، خر على الأرض صريعا ينادي وحسينا رحم الله من نادى ومصيبتا. مشى إليه الحسين، أبنه وصل عنده فأبن، قال أشهد أنك كنت شيخا تختم القرآن في ليلة واحدة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما رأى الصبط أصحابه الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفا وأين من دوني الأرواح، حقد بذلوا بالأمس كانوا معي وخلفوا في سويد القلب.
نبهون علي لئن عادوا أو إن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحان. يا الله أسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد أن تعجل فرج إمامنا شافي مرضانا، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، فرج عنا. اللهم احفظ زوار الحسين، ردهم سالمين يا الله، تقبل أعمالنا ومن المؤسسين، فرج عن المسجونين. إلهي وسيدي انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك. اللهم كن لوليك الحسين.